لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأحسن ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقدم الحديث عن أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لما أتى قول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أقرب الناس إليه، فكان ممن أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ونقل الإجماع على أنها أول من أسلم، وأسلم من الصبيان علي رضي الله عنه وأرضاه وذكرنا خبره، وأسلم زيد بن حارثة من الموالي وذكرنا خبره، وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن هذه الطائفة المؤمنة التي هي نواة الإسلام وأول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا في التعريف على سبيل الإجمال والإيجاز. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو عبد الله، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، اسم والده عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في الجد السادس، بين كل واحد منهما 6 آباء. يكنى رضي الله عنه أرضاه، وهو المشتهر عنه، يكنى أبا بكر، وهو مشهور بها أكثر من شهرته باسمه، وخاطبه بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة حتى غلبت على اسمه. النووي رحمه الله في الأذكار بوب، قال باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه. وابن القيم رحمه الله في التحفة يقول ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. ومن ذلك مثلا أيها الإخوة أبو ذر وأبو حفص، خالد بن وليد سمى أو يكنى بأبي سليمان وليس عنده من الأبناء أبو سليمان، فأحيانا يسمى الإنسان بابن له، وأحيانا يكنى الإنسان بشيء يرجوه ويتمناه فيكنى بأبي الفضل لما يرجوه أنه يأتي له ابن يعني يحمل الفضائل، وأحيانا من باب الأضداد كما يكنى ملك الموت بأبي يحيى، وأحيانا بما يعني يشتهر عن الإنسان. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يكنى بأبي بكر، والبكر هو الفتي من الإبل. بالمناسبة على ذكر الكنى، هناك موقف ذكره الجاحظ، هناك شخص اسمه يعني شخص أعجمي، يقول الجاحظ أنه كان حارس ويكنى أبا خزيمة، فقلت يوما ويعني وقد خطر على بالي كيف اكتنى العلج الألكن بأبي خزيمة، ثم رأيته فقلت له أخبرني عنك، أكان أبوك يسمى خزيمة؟ يعني مستغرب ما هذا الرجل الذي يتكنى بهذا الاسم العربي؟ قال لا. قلت فجدك أو عمك أو خالك؟ قال لا. قلت فلك ابن إذن يسمى خزيمة؟ قال لا. قال فكان لك مولى يسمى خزيمة؟ قال لا. قلت فكان في قريتك رجل صالح أو فقيه يسمى خزيمة؟ قال لا. قلت فلما اكتنيت بأبي خزيمة وأنت علج ألكن وفقير وحارس؟ قال هكذا اشتهيت. قلت فلأي شيء اشتهيت هذه الكنية من بين جميع الكنى؟ قال ما يدريني. قلت فتبيعها الساعة بدينار وتكتني بأي كنية شئت؟ قال لا والله ولا بالدنيا وما فيها. فهذا حقيقة من عجيب الأخبار وأطرفها. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسمى أو يكنى بأبي بكر، وقلنا البكر هو الفتي من الإبل، وله ألقاب رضي الله عنه وأرضاه. لقب بعتيق. لماذا لقب بعتيق؟ طلحة بن عبيد الله يذكر، ولماذا طلحة بن عبيد الله تحديدا؟ لأنه من نفس القبيلة من تيم. يقول كانت أمه لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت وقالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي. فلما عاش أبو بكر وشب سمي عتيقا، كأنه اعتقاء أي من الموت. وقيل أنه سمي به في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك وبشره بالعتق من النار. وأيضا لقب بالصديق، فلا يأتي اسمه رضي الله عنه وأرضاه إلا ويوصف بالصديق، لأنه يعني بعد موقفه المعلوم المذكور في حادثة الإسراء. فأيضا ورد والذي جاء بالصدق وصدق به أنه المراد به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد استحق رضي الله عنه وأرضاه هذا اللقب الرفيع، لأن كان شعاره الدائم رضي الله عنه وأرضاه منذ أن دلف في الإسلام، وهذا شعاره، إن كان قال ذلك فقد صدق، وما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، ومهما كان الأمر عظيما ورفيعا يعني في عقول الناس، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يصدقه، وكان يتبع غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اللقب من أشهر ألقابه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول إبراهيم النخعي كان أبو بكر يسمى بالأواه، يسمى بالأواه لرأفته ورحمته، وسمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذلك بالأسيف لما في حادثة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها مروا أبو بكر فليصلي بالناس. من الغرائب وأن تقرأ في السيرة وفي السنة، تقرأ في حادثتين منفصلتين، خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد في حادثة ثانية في وقت آخر في اختلاف في الزمن ابن الدغنة لما أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما ضيق عليها أهل مكة وآذوه، أراد أن يخرج من مكة ويسيح في الأرض ويعبد الله سبحانه وتعالى. ابن الدغنة رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال له؟ قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا أيها الإخوة عجيب في المطابقة، خديجة بذات هذه العبارات وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الدغنة وصف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بذات العبارات، فتواردا على نعت واحد من غير أن يتواطأ. وهذا هو غاية المدح لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأ كانت أكمل الصفات، فشابهه فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أول من ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أقرب الناس استجابة لك وموافقة لك وثبات على مبادئك التي يعني أنت تبثها هو أقرب الناس إليك في صفاتك الخلقية. وكان رضي الله عنه وأرضاه محببا مألفا لقومه، وكان من أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شر، وكانت فيه حدة رضي الله عنه وأرضاه يغالبها، وأحيانا ما يستطيع أن يكبح جماحها، ولكنه كان سريع الفيئة رضي الله عنه وأرضاه، وكان غزير الدمعة بكاء من أول أمره رضي الله عنه وأرضاه في مكة. أما من ناحية الجوانب الاجتماعية عنده رضي الله عنه وأرضاه، فوالده كما تقدم أبو قحافة عثمان بن عامر، هذا أسلم عام الفتح وقد كان كف بصره. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه توفي في حياة أبيه فورثه أبوه، هذا غريب، ورد نصيبه على ولد أبي بكر، ثم توفي أبو قحافة بعد أبي بكر بستة أشهر بمكة سنة 14، وكان عمر والده 97 سنة. والدته اسمها أم الخير سلمى بنت صخر، أسلمت قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. له عدد من الإخوة، قيل عتيق ومعتق، أما أخواته فأم فروة صحابية زوجها أبو بكر من الأشعث بن قيس وولدت له، وله أخت ثانية أم عامر كذلك صحابية تزوجها عامر بن أبي وقاص، وله أخت ثالثة اسمها قريبة صحابية كذلك تزوجها قيس بن سعد بن عبادة. وهذا يا أخواني من كرامة الله جل وعلا وإكرامه لأبي بكر وفضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون والده صحابي ووالدته وأخواته. وبكر رضي الله عنه وأرضاه تزوج خمس من الزوجات، هذا مهم حتى تعرف يعني سيمر بك في السنة ويمر بك وغير ذلك معلومات جيدة أنك تربط فيها وبين هذه. زوجته الأولى قتيلة، ما نقول أولى لأن قبلها أم بكر، لكن التي أنجب منها قتيلة بنت عبد العزة القرشية، هذه من بني عامر بن لؤي. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلقها في الجاهلية، والراجح والصحيح أنها لم تسلم. من ولدت له؟ ولدت له ابن أبو بكر عبد الله وأسماء، ابنه عبد الله وابنته أسماء، وهذه التي ورد ذكرها في الصحيح. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فكانت مشركة، والأقرب العلم عند الله أنها ماتت وهي على الإشراك. الثانية أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس، تزوجها في الأول عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي، وقدم بها مكة، فحالف أبا بكر قبل الإسلام، وتوفي عنها بعد أن ولدت له الطفيل. من خلف عليها؟ خلف عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولدت له عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنه وارضاه. فعائشة ليست الأخت الشقيقة لأسماء، إنما هي أختها من أبيها. أسلمت رضي الله عنها وارضاها قديما وبايعت وهاجرت، وتزوج كذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة المعروفة. تزوجت في الأول جعفر بن أبي طالب، ثم لما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحجت معه حجة الوداع، وولدت لأبي بكر ابنه محمد. متى؟ وقت الإحرام بذي الحليفة. وهذا الخبر أيها الإخوة دائما نمر عليه في أبواب الحج، وأنها ولدت بكذا. لكن يا أخواني، الذي لا نشير إليه الجانب الهمة العظيمة يا أخواني، والمسارعة لعمل الخير من عندها. يعني آلام الطلق ربما أتتها وهي في بيتها، يعني قريبة للولادة، ومع ذلك خرجت لي الحج. والآن عندنا ربما قبل الولادة بأربعة أشهر وهي تلزم الفراج، وطبعا الناس تختلف في ذلك، لكن القصد أنها هذه الهمة والشوق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وحضور مجالس الخير. من أيضا تزوج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ تزوج امرأة اسمها حبيبة بنت خارجة، خزرجية من الأنصار. توفي عنها أبو بكر وهي حامل، ولدت له ابنته أم كلثوم. من تزوج كذلك؟ تزوج أبو بكر قبل ذلك امرأة اسمها أم بكر، هي من قبيلة كلب. قرأت قديما ولا أعرف الله أين الموطن، أن أبو بكر تكنى بذلك لأن تزوج بهذه الزوجة التي اسمها أم بكر. والعلم عند الله. الشاهد أنه تزوجها أولا. لما طلقها أبو بكر تزوجها من؟ رجل اسمه أبو بكر شداد بن الأسود، وهذا هو ابن عمها، وهو شاعر، وقال قصيدة رثى بها كفار قريش بعد غزوة بدر. والعلم عند الله. هنا قصة أيها الإخوة، لما تزوج أبو بكر حبيبة بنت خارجة أنجبت له ابنها اسمها أم كلثوم. طبعا تعلمون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر غير موجود، ذهب أين؟ ذهب إلى بنت خارجة الخزرجية، يعني كان يومها فكان عندها. أنجب منها أم كلثوم، ولدت بعد وفاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في قصة عجيبة، عروة رضي الله عنه وأرضاه ابن أخت عائشة يقول إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ما أبغى أحد، أحب أن يكون غني أكثر منك، ولا أحد أخاف وأخشى عليه أن يكون فقير بعد وفاتي منك. يعني شدة إشفاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على عائشة ومحبته لها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جججتيه واحترزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك. يعني الباقي الآن الذي سيرث ويقسم بينهم هذا التركة، فاقتسموه على كتاب الله. عائشة رضي الله عنها وارضاها استغربت لما قال وأختاك، هي ما عندها إلا أخت واحدة اسمها أسماء فقط، فكيف أختاك؟ فقالت عائشة: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، الحامل خارج زوجتي بنت خارجة حامل، أراها جارية. هذا عجيب، هو يقول أنها حامل، ما ظن أبو بكر أنها ولد، لا، قال أظنها جارية. وبالفعل وقع ذلك، فأتت أم كلثوم ابنة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم أبو بكر من أسلم على يديه؟ أسلم على يديه مجموعة. انظروا سبحان الله العظيم، نواة الإسلام و60 تقريبا في بالمئة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من مثلا؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام. والزبير في ذلك، طبعا أنت لما تقرأ أبو بكر كان عمره تقريبا في ذلك الوقت 38 سنة، وأسلم على يديه الآن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني قد يكون عمر عثمان في ذاك الوقت 36 أو 35 سنة. وانظروا التنوع عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما حقر في الدعوة أحد، يعني بمعنى ما ذهب ويدعو الذين في أسنانه، لا، إنما تخير من كان ربما يعني يغلب عليه أنه قريب وأنه عاقل وأنه سيسمع. وأيضا المسألة في غاية السرية، فأيضا الاحتياط واجب. ومع ذلك انظروا الشخصية الثانية التي دعاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، الزبير بن العوام. الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، عمره على المشهور 15 سنة على المشهور، وما في خلاف أنه لم يبلغ 20 في ذلك الوقت. أيضا ممن، وطبعا هو من 10 المبشرين بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وهو كما هو معلوم أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، وطلحة بن عبيد الله، ومعلوم أنه أصحاب، هو أحد الستة الذين أوصى بهم عمر من أصحاب الشورى. هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبي بكر، وكل أعمال يعني هؤلاء الأعمال لهم من لأبي بكر من الأجر مثل ما لهم. تلاهم من بعد ذلك؟ تلاهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة. أبو سلمة كما تقدم معنا في لقاءات ماضية أنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بره، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأخ حمزة رضي الله عنه وأرضاه من الرضاعة. وأيضا الأرقم بن أبي الأرقم، والأرقم بن أبي الأرقم سنأتي في وقته لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم داره تحديدا، هذا الذي كان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، الأرقم بن أبي الأرقم. وعثمان بن مضعون، وهو الذي تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخته، وأخوه قدامة، وعبد الله كذلك، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، هذا أيضا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو زوج أختي عمر رضي الله عنه وأرضاه فاطمة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر أسلمت قديما وتوفيت وعمرها 100، قالوا لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل رضي الله عنها وأرضاها، توفيت بعد ولدها بمدة يسيرة جدا بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بأيام. وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث، هذه لبابة هي زوجة العباس بن عبد المطلب، هي أخت من؟ أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وأخت أسماء بنت عميس من الرضاعة، لا آسف، أخت أسماء بنت عميس لأمها. وخباب بن الأرت، وعتبة بن غزوان، هذا عتبة من المتقدمين جدا في الإسلام، قيل أنه 77، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحبه ويثق فيه حتى أقره على البصرة، فاستعفى عمر عن ولايتها، فأبى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعفيه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم لا تردني إليها، فسقط عن راحلته فمات، وهو منصرف من مكة إلى البصرة. أيضا ممن أسلم عمير بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وخبره معلوم معروف. ثم أيها الإخوة، بدأ الناس يتسامعون برسالة الإسلام، يعني هذا يخبر هذا وهذا يثق في هذا، ولكن على سبيل ضيق جدا. من أسلم أيها الإخوة أيضا من الأسماء الذين في بداية الإسلام؟ مسعود بن ربيع القاري، وسليط بن عمرو، وأخوه حاطب. حاطب هذا هو أول من هاجر إلى أرض الحبشة. وعياش بن أبي ربيعة. من عياش بن أبي ربيعة؟ هذا أخو أبي جهل لأمه، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وكذلك هاجر إلى المدينة، ثم خدعه أبو جهل والحارث بن هشام فرجع معهما. وقصة ترى عظيمة، بنذكرها إن شاء الله في مقدمات غزوة بدر. الشاهد أنه رجع معهما فأوثقه وحبساه بمكة. منع عياش من الهجرة. هنا لماذا نقول أن السنة ترتبط بالسيرة وكل شيء حتى تفهمه؟ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المستضعفين بمكة ويسمي منهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وقصته كما تقدم إن شاء الله نذكرها في بداية غزوة بدر. أيضا امرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة. من خنيس هذا؟ هو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أصابته جراحة يوم أحد فمات، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش، هذا عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمته أميمة، شهد بدر وقتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أخوه أبو أحمد عبد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وكان جعفر رضي الله عنه وأرضاه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وهو من السابقين في الإسلام واستشهد في مؤتة. وامرأته أسماء بنت عميس. وأسماء رضي الله عنها وأرضاها قلنا تزوجها بعد استشهاد جعفر أبو بكر وولدت له محمد، ثم بعد وفاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوجها علي بن أبي طالب، وأنجب منها من؟ أنجب منها يحيى، وكانت رضي الله عنها وأرضاها عليمة بتأويل الرؤى، وذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسألها ويطلب منها تعبير رؤى. كذلك أيها الإخوة، ممن أسلم متقدما عامر بن فهيرة مولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخالد بن سعيد بن العاص، هذا من قريش، وهو أحد السابقين، هاجر إلى الحبشة كذلك، وهاجر أيضا إلى المدينة. له خبر طريف، يعني قليل من يعرفه، ما هو؟ أنه هو الذي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي نقش النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم سقط منه بعد ذلك في بئر أريس. كذلك ممن أسلم واقد بن عبد الله. هذا واقد بن عبد الله بن مناف اليربوعي، وهو أول من قتل كافرا في الإسلام، قتل عمرو بن الحضرمي، أول مقتول من المشركين في الإسلام، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وارضاه، توفي في خلافة عمر. أيضا ممن أسلم مبكرا عمار بن ياسر. وعمار رضي الله عنه وارضاه قاتل مع علي في القتال الشهير بصفين، لكن الغريب ما هو؟ كم كان عمره؟ كان عمره في ذلك الوقت 93 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم طبعا هو والعائلة كلها، وعذبوا في الله، ونزل فيه قرآنا، يعني إن شاء الله في اللقاءات المقبلة. ممن كذلك أسلم مبكرا صهيب الرومي. طبعا هو يعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، لكنه من أهل الجزيرة، سبي من قرية نينوى في العراق، ثم جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي. وكان رضي الله عنه أرضاه كما هو معلوم في خبره من السابقين الإسلام ومن المستضعفين الذين عذبوا. هذا أيها الإخوة على سبيل الإجمال من أسلم مبكرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفترة أيها الإخوة كانت الدعوة فيها سرية للغاية، وسنذكر في اللقاء القادم بإذن الله لماذا كانت هذه السرية. يعني مثلا من الأشياء التي يعني وردت التي تبين لك الحالة السرية التي كانت في ذاك الوقت، يعني عفيف بن عمرو الكندي رضي الله عنه يقول: كنت امرأ تاجرا وكنت صديقا للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية، فقدمت لتجارتي لي فنزلت على العباس بن عبد المطلب بمنى، يقول: فجاء رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي. فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، يزعم أنه نبي، ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام، وهذه المرأة خديجة بنت خويلد امرأته، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب. قال عفيف الكندي، طبعا هو أسلم بعد ذلك وحسن أسلامه: لوددت أني كنت أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام. هذا يعطيك ماذا؟ أن المسألة في غاية السرية وفي بداية أمر الدعوة. كذلك في، وهذا في الصحيح، في قصة عمرو بن عبس السلمي، يقولني: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يقول: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جرأة عليه قومه، عندهم جرأة عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: من ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت له: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وانت لما تقرأ كما تقدم أيها الإخوة هذه الأخبار، كل أحد يذكر لك الموقف الذي شاهده. يعني هناك يقول في القصة التي قبل قليل، علي رضي الله عنه وخديجة، وقبل ذلك يعني قلنا أن هذا سعد يقول ثلث الإسلام، والآن يقول هذا ربع الإسلام. لماذا؟ لأن المسألة سرية للغاية، فكل أحد يحكي ما شاهد. فكانت المسألة في غاية السرية. لماذا في غاية السرية؟ نبتدئ بها بإذن الله في اللقاء القادم، وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.